وبعد، فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في سلسلة المرأة في الإسلام. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن التربية العلمية للمرأة وضرورة هذه التربية، واليوم نريد أن نتمم ذلك ببيان التربية الفكرية للمرأة. بالأمس التربية العلمية، واليوم التربية الفكرية. وبداية لابد أن نميز في قضية التربية بين التربية العلمية والتربية الفكرية. في الأصل الفكر والعلم كلاهما معلومات وكلاهما علم وفهم يدرس ويتلقى ويستفاد منه، لكن نحن الآن نريد أن نميز بين الأمرين، وذلك لأن العلم صار له نوع من التخصص وكذلك الفكر. فقضايا المعلومات العلمية المذكورة في كتاب من العلوم المعتادة في العلوم القرآنية والنبوية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والأصول والمصطلح إلى غير ذلك من هذه الأشياء، هي أمور علمية ومعلومات تقرأ وتدرس وتتلقى في المجالس. وهذه العلوم قد تكون كما ذكرنا شرعية، قد تكون كونية، كل ذلك يدخل في ميدان المعلومة التي تتلقى بالتعلم. لكن التربية الفكرية هي شيء متمم لذلك، وهو ذاك الوعي الذي تمتلكه المرأة المسلمة حول قضايا الدين عموما وحول قضايا الحياة. يعني هناك وعي في القضايا الدينية، وهناك وعي في القضايا الحياتية التي نعيشها في حياتنا. فلذلك صار من الضروري أن نميز بين التربية العلمية والتربية الفكرية. ونحن اليوم نحتاج إلى التربية العلمية حتى نفهم قضايا ديننا وقضايا حياتنا، ونحتاج إلى التربية الفكرية التي تكون بها الحصانة عن الأشياء الواردة علينا من شبهات وما شابه ذلك في هذا العصر. ولا شك أن قضية الوعي الفكري عند المرأة أساس في تربية المرأة في هذا العصر. لا يقبل اليوم أن نكتفي فقط بالبناء العلمي، أن هذه المرأة تعلم الأحكام الشرعية، التفاصيل الشرعية، وتعلم قضايا الحياة وما شابه ذلك، لكن نحن اليوم نريد أيضا عمقا في ذلك، وذلك من خلال هذا الوعي الذي تمتلكه هذه المرأة. وحقيقة أن بعض النساء ربما تتعلم وتقرأ وربما تحمل شهادات شرعية، لكنها لا تمتلك وعيا عن دين الله عز وجل. لذلك تراها ربما يعني من حيث الدراسة العلمية هي فعلا طالبة علم وحاملة شهادة شرعية وكذا، لكن عندما تتكلم عن الدين تتكلم بكلام خطير جدا يتنافى مع الحقائق الدينية التي نعرفها والتي يجب أن نعتقدها. والسبب في ذلك أن هذه المرأة تلقت معلومة مجردة عن الوعي والفهم الدقيق والفهم العميق. وهناك عندنا في الدين علم تفصيلي بمفردات الدين، وهناك معرفة شمولية لهذا الدين. فالوعي نريده في القضايا الشمولية حتى نتعرف على هذه الشريعة بشكل كلي، بشكل نعرف حقيقة هذه الشريعة، وعندها ننطلق إلى فهم المفردات التفصيلية في الدين مع وعي فكري حول هذه المسائل. ولا شك أن المرأة اليوم ينبغي علينا أن نعتني في حقها بهذا الجانب، لأن المرأة إذا لم تمتلك هذا الوعي الفكري في حياتها وقعنا بمشكلات كثيرة وإن كانت عندها معلومات شرعية. يعني نحن اليوم نريد الوعي عند المرأة، يعني عندما نتكلم في الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك، يا ترى هل أنا أريد فاظفر بذات الدين من حيث المعلومات الشرعية؟ الجواب لا، طيب هل نريد ذات الدين من حيث اللباس فقط؟ الجواب لا. طيب من حيث العبادات والسلوك؟ أيضا لا، وإنما نريد بداية هذا الوعي الفكري عند هذه المرأة. المرأة المسلمة اليوم عندما تمتلك وعيا فكريا فإن كثيرا من مشكلاتنا في هذا الأمر التي ربما تواجهنا أمام قضايا التدين تحل كثيرا في هذا الجانب. لذلك من الضروري بمكان أن نعتني بالوعي الفكري عند المرأة. نحن اليوم نريد الفهم العميق لمقاصد الدين وحكم الدين. طيب نحن الآن تلقينا أحكاما وتلقينا عقيدة وتلقينا أيضا الأخلاق الدينية، لكن يجب علينا أن نفهم المقاصد الشرعية بعمق. ما هي المقاصد التي جاء لأجلها الإسلام؟ ما هي الحكم التي يريد الإسلام تطبيقها في حياتنا الخاصة وحياتنا العامة؟ نحن اليوم أمام هذا الواجب أن نمتلك جميعا الفهم العميق لدين الله تبارك وتعالى، وذلك لأن كثيرا من الشبهات الواردة اليوم في حياتنا منشأها الفهم السطحي للدين، الفهم السطحي للدين. ونحن نلاحظ اليوم أن الشبهات الواردة على الدين هي شبهات واردة على مفاصل الدين وعلى جزئيات الدين، أما بالشكل الكلي كلنا نقول الإسلام عظيم، الإسلام دين جاء لسعادة الإنسان، الإسلام أقام العدل بين الناس. هذا كلام نقوله من حيث الظاهر، من حيث الشعارات، لكن نحن نريد أن نتعرف على هذه الحقائق بشكل عملي، بشكل دقيق، أن نغوص في حكم الشريعة ومقاصد الشريعة. فإذا عرفنا أن الشريعة جاءت بداية لتحقيق مصالح الإنسان، المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، هذا أساس في دين الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل عندما يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ينبغي علينا أن نتعرف على مظهر الكمال في الإسلام وعلى مظهر التمام في هذه النعمة، وأن نعرف لماذا ارتضى الله تبارك وتعالى هذا الإسلام لنا دينا. فنحن اليوم أمام قضية الوعي لمقاصد الشريعة وحكم الشريعة في دين الله تبارك وتعالى. نحن اليوم مطالبون أن نتعرف على هذه المصالح التي جاء بها الإسلام. يعني المرأة قد تعبد الله عز وجل وربما يكون لها أذكار وربما يكون لها قراءات، لكن لا تثق بالشريعة أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد، بل ربما بعض الناس اليوم يظن أن الشريعة تحول بينه وبين مصالحه، هي تعتقد أن الشريعة ضيقت عليها مصالحها وأن الشريعة أبعدتها عن مصالحها وأن الأحكام الشرعية تحول بينها وبين المصالح التي تطلبها هذه المرأة. لذلك نحن اليوم نريد أن نميز بين المصالح الحقيقية والمصالح الوهمية. هناك مصالح حقيقية وهناك مصالح وهمية. فنحن اليوم عندما ننظر إلى المرأة أنها تعيش حياة ضمن شرع الله عز وجل، تعيش حياة ملتزمة بعباداتها، بحقوقها، بواجباتها، بحجابها، وعندما تدخل ميدان الزوجية بضوابط الزوجية وبأحكام الزوجية، هنا نعيش أمام مصالح حقيقية تتحقق للمرأة في دينها ودنياها. لكن عندما يقال للمرأة اخلعي حجابك ويصور لها ذلك أن هذا ربما يدعو إلى الزواج منها وإلى خطبتها وما شابه ذلك، وكذلك عندما يقال للمرأة كوني متمردة على أحكام الزوجية كما كان يقال سابقا كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له أمة يكن لك عبدا. هذا الكلام الذي كنا نسمعه سابقا أصبح اليوم مرفوضا عند بعض النساء، وصار البديل عن ذلك ما هو؟ تقول شهادتي كشهادتك وراتبي كراتبك. إذن معنى ذلك صار عندنا موازين أخرى للمصالح للعلاقات الزوجية. نحن حقيقة يجب علينا أن نميز بين المصالح الحقيقية التي جاء بها دين الله عز وجل وبين المصالح الوهمية التي نخدع بها في هذا العصر. واليوم كثيرا ما صورت السعادة للمرأة في أشياء ربما من خلال وسائل الإعلام، من خلال صور ملتقطة في عالم الغرب عن المرأة الغربية وما شابه ذلك، إلى حد أن كثير أو بعض نسائنا اليوم تتصور أن المرأة المسلمة تعيش شقاء ما بعده شقاء، وأن المرأة الغربية تعيش سعادة ليس فوقها سعادة. وهذا كلام أيضا من الخطأ الكبير، ويدل على تشويش الرؤية عند هذه المرأة. إذن نحن حقيقة نريد التمييز بين المصالح الحقيقية والمصالح الوهمية التي تتشوش أمام نسائنا. وكذلك أيضا نريد أن نميز بين موازين المصلحة وبين موازين الرغبة. هناك أشياء قد ترغب بها نساؤنا لكن ليس بالضرورة أن تكون مصلحة. إذا ليس كل شيء أرغب به أنا هو مصلحة، ليس كل شيء أفكر به وأحبه وأسعى إليه وأهواه هو مصلحة. لذلك أحيانا ربما نجد أن بعض النساء تريد موازين معاصرة في حياتها الزوجية، نقول لها هذه الموازين ربما تفضي إلى خلل كبير. يعني هي الآن تريد أن تبني العلاقة الزوجية على أساس معين من الدراسة للخاطب والمخطوبة بطرق معاصرة، وتظن أن هذا الشيء ربما يحقق لها سعادة، والجواب أن هذا أيضا من الإشكال. المرأة اليوم ربما تقول أنا لا أحب أن يحصل زواجي المعاصر على الطرق القديمة، أن يأتي الشاب إلى بيت الفتاة يخطبها من بيت أهلها يسألون عنه ويسأل عنها، وربما يجلس معها تحت ظلال الأسرة وما شابه ذلك. هذه الطريقة تعتبرها اليوم بعض نسائنا وبعض بناتنا أنها طريقة تقليدية لا تحقق سعادة المرأة ولا تحقق فهما دقيقا في قضايا الاختيار. طيب بينما لو أردنا البديل وقلنا نسمح للمرأة أن تجلس مع الشاب جلسات طويلة يتذاكران ويتدارسان وما شابه ذلك ضمن علاقة معينة تستمر ربما شهورا وربما سنوات، لماذا؟ حتى نحقق هذه الدراسة بين الرجل والمرأة والشاب والفتاة. طيب هذا كلام وهمي، لأن الرجل والمرأة والشاب والفتاة عندما يلتقيان في هذه اللقاءات المستمرة الذي يتحرك بينهما ليس هو العقل الذي يدرس وليس هو الفكر الذي يزن الأمور والمصالح والصفات وما شابه ذلك، وإنما الذي يتحرك هو الشهوة المتبادلة بين الطرفين. وهذا هو الشيء الطبيعي، لأن الميل من كل طرف إلى الطرف الآخر هذا أمر طبيعي. لذلك نحن يجب علينا أن نقول هذا الكلام غير مقبول. لماذا؟ لأن هذه المرأة تريد أن تدرس وإذا به وقعت في التعلق، لأن العاطفة والشهوة والرغبة من الجانبين هي التي تتحرك في العلاقة الطويلة بين المرأة وبين الرجل. بينما عندما نجد أنفسنا أمام الدراسة التي تفعل جلوس مع المرأة كلام معها في ظل الأسرة ثم دراسة من قبل أسرة الشاب وأسرة الفتاة والشاب والفتاة ضمن معايير الصفات المرغوبة والمطلوبة والتي أرشدنا إليها شرع الله ونصحتنا بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي دعتنا إليها موازين العلم والمصلحة. إذن هنا يتحرك العقل الذي يدرس وتتحرك العاطفة ضمن ضوابط العقل والشرع. لتحقق العاطفة هدفها من غير أن تكون حاكمة وآسرة للعقل والفكر السليم. لذلك نحن الآن أمام حقيقة القضايا التي نعيشها في التمييز بين المصالح الحقيقية وبين الرغبات التي في النفوس. وهنا ننتقل إلى شيء جديد وهو التحذير من الشبهات الواردة في حق المرأة. يعني نحن نسلم دائما أن هناك شبهات، ومر معنا شيء من ذلك. طيب هذه الشبهات إذا لم نحصن المرأة منها، هذا سوف يؤثر على قناعتها بالأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك على كيفية تعاملها مع هذه الأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك سوف يفضي إلى خلل في تطبيق هذه الأحكام الشرعية. فمرة يتكلمون عن مكانة المرأة في الإسلام. طيب نحن ذكرنا سابقا عن مكانة المرأة في الإسلام وعن أهمية هذه المكانة، حتى صار الكلام في هذه القضية ربما يفضي إلى نقص في المرأة. لكثرة ما تكلمنا عن مكانة المرأة في الإسلام، صار يظن البعض أن هذا الكلام الكثير نغطي فيه نقصا في المرأة من خلال الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأننا صرنا نتكلم كثيرا في هذا الجانب، وهو الأمر واضح، ليس هناك مشكلة في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أعداء الإسلام وأعداء الحقيقة والعلم دائما يتكلمون عن هذه المسألة ويريدون أن يقولوا لنسائنا المرأة ليس لها مكانة، المرأة منتزعة الحقوق، المرأة ناقصة في الأهلية، المرأة لها درجة أدنى في ميدان الأحكام الشرعية. طيب كذلك أيضا في الأحكام الخاصة في المرأة، طيب هناك أحكام تختص بها المرأة، بدءا من أحكام العبادات، يعني هناك في قضايا المرأة في صلاتها، في كيفية سترها، في كيفية أدائها للعبادات، ثم بعد ذلك إلى أحكام الحج واشتراط المحرم، ثم بعد ذلك إلى الأحوال الشخصية، وكون المرأة لها تبعية للزوج في علاقاتها الزوجية، هذا كله يشكل شبهات في أذهان بعض النساء. لماذا الإسلام شرع كذا؟ لماذا الإسلام حكم بكذا؟ كل قضية نسأل لماذا، ويا ليتنا نسأل سؤال المستفهم، نحن نسأل سؤال المنتقد أحيانا، المعترض أحيانا. لماذا؟ لأن هذه الأسئلة لم تصدر من داخلنا لنتعرف على حكم شريعتنا، بل جاءت إلينا من الخارج لتغزو عقولنا وقلوبنا. هذه قضية هامة، يعني هذه الأسئلة لا تطرحها المرأة المسلمة لأنها تريد أن تتعلم شيئا من حكم الشريعة ومقاصد الشريعة وأهداف الشريعة، إنما تطرح هذه الأسئلة لأنها وردت عليها من أعداء المسلمين عبر وسائل كثيرة. طيب هي الآن تقولها منتقدة معترضة، وربما تظن أن هذه الأسئلة ليس لها أجوبة في شرع الله عز وجل، يعني تظن أن هذه الأسئلة شبهات سوف تهز دين الله عز وجل. لماذا؟ لأنها وردت من أعداء المسلمين. طبعا أعداء المسلمين لا يريدون أجوبة علمية، بل يريدون أن يشوشوا عقل المرأة وفكرها وقلبها ويهزوا ثقتها بدين الله تبارك وتعالى. لذلك نحن اليوم عندما نتكلم عن هذه الأحكام يجب علينا أن ندرسها من الناحية الفقهية العلمية، وأن نضيء عليها إضاءات واضحة جلية من الناحية الفكرية. لماذا؟ لأننا اليوم كما نريد للمرأة أن تطبق هذه الأحكام، نريد منها قبل ذلك أن تعتز بهذه الأحكام وأن تثق بهذه الأحكام. وكذلك أيضا عندما نتكلم عن قضية عمل المرأة في البيت، اليوم أكثر نسائنا تزهد في العمل المنزلي. لماذا؟ لأنها تعتبر العمل المنزلي هو عمل استهلاكي للمرأة، يضيع مكانتها، يضيع قيمتها العلمية، وربما يعني هذا العمل لا قيمة له في المجتمع. ونحن اليوم عندما يسأل أولادنا في المدارس أو في حياتنا ماذا تعمل أمك، يقول لا تعمل شيئا، فنسميها أدبيا ربة منزل. يعني كلمة ربة منزل هذه كلمة هي في الحقيقة تغطية للكلمة التي في نفوسنا أن المرأة لا تعمل شيئا. والإنسان هنا يتعجب من الحجم الكبير في أعمال المرأة في الواقع، ومن القيمة العظيمة التي أعطاها الإسلام لعمل المرأة في البيت في قيامها بحقوق الزوجية وحقوق أولادها وقيامها بحقوق البيت. كل هذه الأعمال أعمال معظمة في دين الله تبارك وتعالى، بينما في ذهن بعض نسائنا تعتبر هذا العمل عمل استهلاكي وليس عملا له قيمة في المجتمع. طب هذه القضية تحتاج إلى تنبيه، أننا اليوم حقيقة يجب علينا أن ننبه نساءنا لهذا الأمر. وكذلك عندما نرغب نساءنا بتحقيق المكانة والمنزلة خارج البيت، المرأة اليوم تسعى إلى عمل خارج البيت حتى لو لم تكن بحاجة إلى الناحية المادية، هي تريد أن تحقق نجاحها خارج البيت وتزهد في النجاح داخل البيت. لذلك أنا الآن أضرب لكم مثلا بسيطا. امرأة الآن عندها أولاد وهي تعمل، طبعا هذه الصورة موجودة في مجتمعاتنا، ونحن الآن لنثني ونقدر عمل كل امرأة عملت لتساعد زوجا أو تساعد أهلا أو ربما تحقق كفاية أو تملأ وقتا بعمل نافع ضمن ضوابط الشرع، لا إشكال في ذلك. لكن نحن نريد أن نتكلم عن صورة من صور الخلل الذي تعيشه المرأة في موازينها أحيانا. يعني امرأة تعمل، تخرج في الصباح وربما تخرج قبل أولادها أحيانا، وتترك أولادها يخرجون من البيت إلى المدرسة وربما ينتظرون السيارة وكذا في الطريق أحيانا. ليه؟ يعني ربما بعض الأولاد تنزلهم أمهم يجلسون في أسفل البناء ينتظرون السيارة إلى الظهر، ثم يرجع الأولاد قبل أمهم وينتظرون الأم على باب البيت مدة من الزمن، وهذا أمر يومي في الحر وفي البرد وفي غير ذلك. ثم بعد ذلك تأتي الأم من عملها، وانظروا كيف تأتي مسرعة متعبة منهكة، تقدم لأولادها أسس الطعام القليل وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك تلجأ إلى الراحة، ثم تقوم إلى أعمال منزلية وربما تتابع أولادها من غير أن تكون متهيئة لهم علميا أو فكريا أو جسديا أو نفسيا. ثم بعد ذلك أيضا يحصل الخلل بينها وبين زوجها كذلك. طيب بينما المرأة التي دعاها الإسلام إلى تعظيم عملها المنزلي، هذه المرأة تودع أولادها في الصباح بعد أن تهيئ لهم كل شيء وترسلهم بأمان الله إلى المدرسة وتؤمن عليهم، ثم بعد ذلك تعود إلى بيتها لتهيئ الطعام والبيت لأسرتها للزوج والأولاد، ثم ربما تستريح قليلا، فإذا جاء الأولاد وجدوا الطعام مهيئا ووجدوا الحياة مهيئة والأم متفرغة لهم جسديا ونفسيا وبالطاقة العليا، وعندها تستقبل أولادها وتقدم لهم ما يلزم من طعام وشراب وغير ذلك، ثم بعد ذلك تجلس معهم للدراسة وغير ذلك، فإذا جاء الزوج كانت أيضا متهيئة لذلك. طب انظر إلى الصورتين، هذه صورة وهذه صورة، تلك الصورة صورة موجودة وهذه الصورة أيضا موجودة. طب يا ترى نحن عندما نريد للمرأة أن تزن الأمور بميزان صحيح، هذه المرأة ربما جاءت بالمال لكن ضيعت أولادا، ضيعت بيتا، ضيعت زوجا، هي ربما رفعت مستوى البيت من الناحية من الطعام والشراب واللباس والخدمات، لكنها ضيعت مستقبل الأولاد. نحن اليوم ننظر إلى المرأة التي تأتي بالمال بأي طريقة على أنها امرأة منتجة، بينما لا ننظر إلى المرأة التي تربي أولادا وتصنع بيتا وتسعد زوجا أنها امرأة منتجة. وهذا من الخلل الكبير الذي تقع به نساؤنا في هذه الأيام. لذلك نحن اليوم نحتاج إلى توسيع أفق المرأة من الناحية الفكرية وتعميق الرؤية الصحيحة عند هذه المرأة. نحن اليوم نريد أن نعيد المرأة إلى تعظيم الأعمال المعتادة في البيت، الزوجية وتربية الأولاد، الأمومة والحياة المنزلية. هذه أعمال لا نريد أن نقصر المرأة عليها، لا نريد أن نمنعها عن الأعمال الأخرى، لكن لا نريد أيضا أن تزهد المرأة بهذه الأعمال الأساسية، خصوصا عندما تكون زوجة وتكون أما وتكون أيضا لها أعمال، يجب أن تعتني بهذه المرأة. وكذلك يجب علينا أن نصحح المفاهيم حول القضايا الشرعية لنبني عند المرأة عزة وثقة بدين الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.